بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 41 من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله. ودرسنا هو في كتاب التفسير من السنن الكبرى، وذلك في الجزء 10 منه. وقفنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين، إلى آخر الآية. قال الإمام النسائي: أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسما يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. قال عبد الرحمن بن جحش الأسدي وعبد الله وهو ابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر الآية. فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه، على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. الحديث رواه البخاري وغيره، والحديث هو له قصة، وسبب النزول كما ذكره المفسرون عند هذه الآية، ورواه الإمام النسائي وأيضا البخاري رحمه الله تعالى والترمذي. وقصة ابن أم مكتوم وعبد الرحمن بن جحش الأسدي. الآية الكريمة فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يعني ما لا يعني لا مقارنة بين إنسان قاعد وهو يستطيع الجهاد في سبيل الله والذي يجاهد في سبيل الله. يعني فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وفضيلة المجاهد في سبيل الله فضائل، هي ليست فضيلة بل فضائل كثيرة، منها أنه يغفر له كل شيء إلا الدين، يشفع في 70 من أهل بيته، يؤمن من الفتنة، أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، ويعني إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل والجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن الله جل وعلا هنا استثنى، قال: غير أولي الضرر. ومن هؤلاء من كان أعمى، وهو مثلا ابن أم مكتوم، وقد اختلف في اسمه هل هو عبد الله وقيل عبد الرحمن، ومنهم عبد الرحمن بن جحش الأسدي أيضا يدخل فيهم من به عاهة، يعني مشلول أو أقطع الرجل أو كذا لا يستطيع، فأجره على الله عز وجل. أو إنسان مثلا ليس عنده نفقة الجهاد في سبيل الله، فهؤلاء لهم أجرهم، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: إنكم ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا، إن هناك ناس بالمدينة شاركوكم الأجر، يعني كانوا معكم في هذا الأجر. فلكن الله جل وعلا نعم، وهؤلاء مستثنون، يعني أنهم يعني ما أنهم ليس عندهم مال يجاهدون به في سبيل الله عز وجل، أو أنهم مرضى، أو أنهم زمنة يعني كبار في السن وعندهم ثقل، أو أنهم عميان كما هنا في هذا الحديث، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه، يعني على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. أما من كان من أولي الضرر وقد يعني رغب وتهيأت نفسه لهذا الأمر العظيم فأجره على الله عز وجل، والله جل وعلا لا يضيع أجره سبحانه. ثم أعاد الإمام النسائي رحمه الله رواية عن البراء فقال قوله تعالى غير أولي الضرر، أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء وهو البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة معناها قال ائتوني بالكتف والدواه، والدوات يعني أنه يعني هذا مما كان يكتب، معروفا أن الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على الصدور الحفظ وهذا هو الكثير، وأيضا على الكتابة على السطور، ومن ذلك هذا الموقف وهذه الحالة. قال عليه الصلاة والسلام ائتوني بالكتف والدوات فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وعمر بن أم مكتوم ابن أم مكتوم خلفه، قال هل لنا هل من رخصة، فنزلت غير أولي الضرر، فنزلت غير أولي الضرر. هنا جاء في اسمه أنه عمرو، وفيما سبق أنه عبد الله وقيل عبد الرحمن، هذه ثلاثة أقوال مشهورة في اسمه رضي الله عنه، فنزلت هذه الجملة غير أولي الضرر. وهذه الجملة يعني عند البلاغيين ومن كتبوا في بلاغة القرآن هذه تعد جملة اعتراضية، وقد ذكرت في درس ماضي أو في دروس ماضية أن بعض الناس إذا قيل له جملة اعتراضية يعني كأنه يأنف ويعني يرى أنها ليست من البلاغة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل إذا جاءت الجملة الاعتراضية في مكانها فإنه لا أجمل منها ولا أحسن منها، ومن ذلك هذه الآية قال جل وعلا غير أولي الضرر، هذه فيها استثناء، هذه جملة معترضة، والبلاغيون كتبوا عن الجمل المعترضة سواء في القرآن الكريم أو في السنة أو في لغة العرب عموما في شعرها ونثرها، ودائما يستدلون بقول الشاعر وهو يدعو لديار محبوبته، يدعو لها بالغيث وبالخير، واستثنى ويعني اعترض، جاء بجملة معترضة فقال سقى ديارك غير مفسدها، شوف غير مفسدها هذه جملة معترضة، صوب الربيع وديمة تهمي، يعني هو الآن يدعو لديار محبوبته إن الله يعني يسقيهم الغيث وينزل عليهم من بركات السماء، ولكنه خشي أن يكون هذا الغيث كثيرا والأمطار قوية فتجرف معها الخيام وتهلك يعني الحيوانات وكذا، ولذلك جاء بجملة معترضة جميلة جدا وهي في موضعها. مرة أخرى قال الشاعر سقى ديارك اللي هي المحبوبة، الضمير يرجع إلى ديار المحبوبة التي يحبها، سقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. فهنا نعم هذه الجملة فيها فائدة غير أولي الضرر، في بيان حالي يعني أن من حبسهم العذر لعدم النفقة أو لعاهة أو لمرض أو لأنه أعمى أو غير ذلك فأجره على الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال رحمه الله أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال قطع على أهل المدينة بعث إلى اليمن فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي وقال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين فيأتي أحدهم السهم يرمى به فيصيبه فيقتله أو يضرب فيقتل فنزلت الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية المشهور في كتب التفسير أنها نزلت في من حبسوا عند كفار قريش ولم يستطيعوا الخروج أو قصدي لم يستطيعوا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ويعني الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني كانوا مستضعفين وحبستهم قريش. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يعني المفروض أنكم هاجرتم وتركتم بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهناك مستضعفون نعم ما استطاع والله عذره مثل عياش بن أبي عياش ومثل بعض الصحابة الذين ما استطاعوا ومن النساء أم الفضل ومن الولدان ابن عباس. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي ممن عنى الله بهذه الآية كنت أنا وأمي ممن عنى الله بهذه الآية يعني وهي ليست فيه حصرا لكن هو يقول إنني أنا وأمي ممن دخل في حكم هذه الآية إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هذا الأثر يعني فيه أن محمد بن عبد الرحمن قال قطع على أهل المدينة باعثون إلى اليمن يعني أنه ألزم أن يخرج ناس منهم إلى اليمن لقتالهم فاكتتبت فيه يعني أنني سجلت اسمي فيه فلقيت عكرمة فأخبرت عكرمة هذا هو مولى ابن عباس فنهاني عن ذلك أشد النهي يعني وقال لا تخرج كيف تذهب وتقاتل المسلمين هنا. وقال أخبرنا ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين نعم هذا يعني صنعه بعض كفار قريش كانوا يأخذون أخذوا بعض الصحابة معهم إلى معركة بدر كثروا بهم سوادهم وأقحموهم معهم. قال فيأتي أحدهم السهم يرمى به فيصيبه فيقتل فبعض هؤلاء الذين خرجوا مع المشركين يأتي أحد مثلا يرمي بسهم من المسلمين ويصيبه فيقتله أو واحد من المشركين ويخطئ مثلا فيقتله أو يضرب فيقتل يضرب بالسيف ولا يدرى عنه ويقتل. قال فنزلت الآية وهذه ولا شك فيها عتاب شديد لهؤلاء الصحابة الذين لم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعني الله عذر المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ثم قال الإمام النسائي قوله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أخبرني شعيب بن يوسف عن يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه إقصار الصلاة. قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يعني يتكلم عن قصر الصلاة وقد ذهب ذلك الآن. قال عجبت مما عجبت منه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته. الحديث صحيح ويعني رواه الأئمة وذكره المفسرون رحمهم الله تعالى عند تفسير هذه الآية. نعم، يعني هذه الآية جاءت في القصر عند ملاقات الكفار، لكن هل معناه أنه أن القصر مرتبط بهم؟ ما تقصر الصلاة في السفر إلا إذا كان فيه ملاقات للكفار؟ لا، هذا غير صحيح، بل السنة أن الإنسان يقصر الصلاة، يأتي يأخذ الرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهنا لما سأل يعلى بن أمية عمر رضي الله عنه عن القصر الصلاة، قال الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني هل قصر الصلاة مرتبط بخوف المسافر من الذين كفروا، يعني في قتال وكذا، أو أنه عام؟ قال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. يقول: أنا والله توقفت عند هذا وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقتها. فدل هذا ولله الحمد على يعني أن هذه سنة ورخصة، والمسافر أن يقصر الرباعية ويجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، ويقصر الرباعية يصليها ركعتين، وهذا والله الحمد من التيسير. الدين يسر، يريد الله بكم اليسر، وهذا الحمد لله من التيسير في شريعتنا. قوله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. قال الإمام النسائي: أخبرنا أحمد بن الخليل والعباس بن محمد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج قال 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 ابن جريج أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. قال عبد الرحمن بن عوف: زاد أحمد كان جريحا. زاد أحمد يعني اللي هو عن الحديث، رواه النسائي عن شيخين، عن أحمد بن خليل وعن العباس بن محمد، لكن هو من أمانته ويعني دقته قال إنه كان جريحا. هذه جاءت في رواية شيخه أحمد بن الخليل، أما العباس بن محمد فلم يذكر هذا. على كل حال، الله جل وعلا عذر أن يعني كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يعني أن يضع السلاح المجاهد في سبيل الله عز وجل لو كان جريحا. وممن كان كذلك عبد الرحمن بن عوف، يعني أن المقصود ليس الحكم خاصا بعبد الرحمن بن عوف، وإنما يعني من كان جريحا. إذا كان بكم، إن كان بكم أذى من مطر يعني وصعب عليكم حمل السلاح ورفعه، وخذوا حذركم. هذا جاء في يعني صلاة الخوف، ويعني صلاة الخوف جاء فيها عدة صفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا رواه البخاري، ويعني صفة صلاة الخوف من أحسن من جمعها ورتبها والإمام مسلم رحمه الله، يعني في رتبها في صفاتها وفي أحوالها رحمه الله تعالى، و أيضا البخاري، لكن سياق الإمام مسلم فيها سياق مرتب جمع فيها الروايات. على كل حال، إذا كانوا في صلاة خوف وكان بهم أذى من مطر، أو كان أحدهم مرضى مريضا جريحا أصابه مرض حتى ولو لم يكن عن طريق جرح ونحو ذلك، فإنه يضع سلاحه ولا حرج عليه في ذلك. قوله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال الإمام النسائي: أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن عيينة عن ابن محيص عن محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، شق ذلك على المسلمين، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به العبد كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاقها. هذا الحديث رواه الإمام مسلم والترمذي والإمام أحمد وغيره. والحديث هذا في تفسير هذه الآية الكريمة في نزولها هذه يعدها العلماء أخوف آية في القرآن الكريم، يعني من الآيات التي قيل إنها هي أخوف آية في القرآن الكريم، ودلالتها وتفسيرها عظيم، يوجب على المؤمن الخوف والمحاسبة لنفسه. الله جل وعلا هنا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ولذلك جاء أبو بكر رضي الله عنه في حديث آخر وبكى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذه القاصمة، بعض الروايات هذه التي لا نستطيع، يعني كل إنسان من يعمل سوءا يجزى به، كل ما عملت من سيئة سأجازى عليها. فعليه الصلاة والسلام شق ذلك على المسلمين، هنا في هذا الحديث شق على المسلمين. فحديث أبي بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجازون به، يعني أن الله جل وعلا يكفر عنك ذنوبك. لا شك مكفرات الذنوب كثيرة، منها أولها التوبة، اثنين الاستغفار، ثلاثة ما يصاب به العبد في الدنيا. ولذلك هنا يقول شق ذلك على المسلمين فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا فقال قاربوا وسددوا. يعني الإنسان يعني حاول من هنا ومن هنا، سدد الأمور، قارب الأمور، احذر المعاصي والذنوب، تب إلى الله، استغفر الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما تكفر به الذنوب ففي كل ما يصاب به العبد كفارة. ما يصاب به العبد من ابتلاء منها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ حتى مجرد النصب، الهم والغم والتعب الحزن، أليس يصيبك اللأواء يعني والشدة، هذا من الشدة، فذلك مما تجزون به. نعم الإنسان لا يتمنى البلاء، لا يتمنى الأحزان ولا المصائب، لكن إذا وقعت يحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولعلها مما يكفر الله بها ذنوبه، وكلنا ذاك الرجل والله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى النكبة ينكب، نكبة مصيبة تحل على الإنسان، والشوكة يشاق، حتى شوكة صغيرة وإن كانت صغيرة لكنها إذا احتسب الإنسان فيها الأجر فإن الله عز وجل يكفر عنه ما حصل له. ولذلك جاء في سيرة ابن عباس يقول عطاء بن أبي رباح رضي الله رحمه الله قال كنت، قال كان ابن عباس يقوم الليل عند الكعبة بقول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال كان يكثر البكاء والنشيج، قال فإذا انصرف من صلاته رأيت خديه كأنهما شراكان باليان من كثرة البكاء رضي الله عنه. كان يبكي ويكثر البكاء، يعني حتى يعني إن خديه كأن يعني شراكان باليان. الشراك هو النعل البالي، النعل القديم المهتري، كذلك كان خد ابن عباس رضي الله عنهما من كثرة تساقط الدموع عليه مثل الشراك البالي. هذه يدل الحقيقة على أن هؤلاء يعني نعموا مع القرآن وتدبروا القرآن وأيضا يعني استقبلوه بقلوب خاشعة، بقلوب منيبة خائفة من الله عز وجل. ولذلك كما قلت لكم إن هذه الآية يعدها العلماء من إذا عدوا أخوف ما نزل في القرآن الكريم أرجى وأخوف، قالوا إن هذه من الآيات، تعد من الآيات التي في باب أخوف ما نزل في القرآن الكريم، قيل هذه الآية يعني ذكرها بعض أهل العلم. والمؤمن الموفق من يتق الله عز وجل، وكلما أذنب تاب وأناب ويقلق ويخاف كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، والمنافق من يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، يعني أنه لا يأبه به ولا ينظر إليه، بعكس المؤمن. المؤمن لا يخاف الله ويخشاه أنه يعني وقع في هذا الذنب، والله المستعان. ثم قال الإمام النسائي: قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث قال حدثني جندب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يتوفى بخمس، يقول: قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى كل خليل من خلتي، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الحديث أصله في عند الإمام مسلم وابن حبان ابن حبان وغيرهما، والحديث له روايات كثيرة، ومنها هذه الرواية التي ذكرها الإمام النسائي عن جندب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بخمس، يعني هذا من الأحاديث الأخيرة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قد أخبر قال: قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني له أصحاب وله مقربون من الصحابة كأبي بكر وعمر وجماعة من الصحابة. قال: وإني أبرأ إلى كل خليل من خلته، لأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ذكر أن هي الخلة هي أعلى درجات المحبة. قال: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن كما جاء في الحديث قال: ولكن يعني هي الصحبة، أو قال أجره على الله أو نحو ذلك. قال: وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرف بهذه الخلة وله مقام فيها، يعني أن إذا قيل الخليل يشمل نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، وليست خاصة بإبراهيم كما يظن بعض الناس، لأن دائم يسمع إبراهيم الخليل إبراهيم الخليل ويظن أنها خاصة بإبراهيم عليه السلام، لا، هذا غير صحيح، هي له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاتخذت أبا بكر خليلا يدل على شرف أبي بكر وعلى علو منزلته وعلى مقامه العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا يصلى فيها ولا عندها ولا يبنى عليها، كل هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، حتى ولو لم يبنى عليه مسجد، مجرد الصلاة عليه هذه تجعله مسجد، لا يجوز الصلاة عند القبور ولا البقاء فيها ولا عندها ولا غير ذلك، وإنما تزار الزيارة الشرعية، السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره فقط، وهي للرجال فقط دون النساء. إذن يعني لا يصلى عندها ولا إليها ولا يبنى عليها إلى آخر ما ذكره العلماء. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر يعني أبوابا في هذا، وذكر الأحاديث والروايات فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التوحيد والتحذير من الشرك حتى وهو في آخر حياته. وفي هذا رد على من يزعم أن الأمر التوحيد انتهى قبل البعثة، وأما بعد البعثة فهو للأحكام وتفصيل الشريعة وغير ذلك، هذا غير صحيح. وقائل هذا كما ذكرت فيما مضى إما أنه جاهل لا يعرف ولم يطلع لا على القرآن ولا على السنة، أو أنه مغرر به منحرف حسب رأي هذه الجماعات المضلة التي تهون من شأن التوحيد ولا ترى له قدرا ولا أهمية ولا منزلة، وهذا الكلام تكلمنا فيه مرارا وتكرارا. إلى هذا الحد نتوقف، سائلا الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.